عليه مسلم رضي الله عنه قال باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناجد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قولي من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحداث فالأحداث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصرا ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. وبإليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. وبإليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وحدثنا محمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظه. وبه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وإليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام حاء وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت، وفي حديث سعيد في تنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. وبيري قال حدثنا نصر بن علي القهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان عن ابن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. وإليه قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد، قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
اللهم صل على آله. المسألة قد تقدمت معنا أنه يجوز الفطر ويجوز الصوم، وأما الأفضل فقال الأئمة الثلاثة إن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، وقال الإمام أحمد الفطر أفضل مطلقا مع اتفاق الأربعة أنه يجوز أن يصوم وأن صومه مجزي ويجوز أن يفطر، ولكن خلافهم في الأفضل وسيشير الشيخ إليه في باب مقبل بعد ذلك. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلام والمحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري إلى أن قال فصل في بعض أحكام الهجرة والضرب في الأرض. كانت هجرة الحبشة أول هجرة في الإسلام، وبعدها الهجرة الكبرى إلى المدينة، ثم حكم الهجرة باق إلى الآن متى وجد معناها، وهو الفرار بالدين والعيد عن مقاومة المشركين أو الملحدين. وناقل القرطبي عن ابن العربي في تفسير قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فائدة حسنة، وأنا أريدها على معنى ما ذكر متحريا لبعض اللفظ. قال رحمه الله تعالى: قسم العلماء رحمهم الله تعالى الذهاب في الأرض قسمين. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الذهاب في الأرض قسمين: هربا وطلبا. فالأول ينقسم إلى ستة أقسام. الأول الخروج من دار الحرب، وهي بقية مفروضة إلى يوم القيامة، فأن بقي في دار الحرب عطاء ويختلف في حاله. الثاني الخروج من أرض البدعة التي يعجز عن تغييرها. الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فأن طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع الفرار من الأذى في البدن رخصة من الله تعالى. قال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. الخامس الخروج من البلاد الوخيمة، وقد أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للعرانيين حين استوخموا المدينة أن يخرجوا، وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون لقيام الدليل عليه. السادس خوف الأذى في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل أوكد منه. وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دين ودنيا. وطلب الدين يتعدد بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام. الأول سفر العبرة بدليل قوله تعالى: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا. الثاني سفر الحج عند الاستطاعة، فهو فرض والأول ندب. الثالث سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع سفر المعاش، فقد يتعذر مع الإقامة فيطلب كفايته بصيد أو احتطاب أو احتشاش وهو فرض. الخامس سفر التجارة، سفر التجارة لطلب زائد على الجود، وذلك جائز فضلا من الله تعالى. السادس طلب العلم وفضله مشهور. السابع قصد البقاع. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. الثامن الثغور للرباط بها، وثوابه عظيم.
الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، ولكن على مراتب ودرجات، وكل مكان لا يتمكن المسلم فيه من إقامة دينه ومن إظهار الشعائر يجب عليه أن يرحل منه إلى مكان آخر. تدل عليه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وحيث تمكنوا من إقامة الدين فلا تلزم الهجرة، وإنما تأتي بعد ذلك الأغراض والمقاصد في الأسفار، فتأتي أوجه النيات ومراتب النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما تكلم عنه من قصد البقاع فإن الحديث يشير إلى أنه لا يوجد على ظهر الأرض مساجد أعظم من المساجد الثلاثة، ولا يحمل السفر منع السفر إلى غيرها، لكن يحمل خصوصيتها كما صرح به في عدد من الروايات الأخرى. ما من مسجد أحق أن يرحل للصلاة فيه من المساجد الثلاثة، جاء بهذا المعنى في ألفاظ من الحديث وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد رحله ويمشي راكبا وأحيانا ماشيا إلى مسجد قباء في كل سبت فيصلي في مسجد قباء، فتبين بذلك أنه لا مانع من شد الرحال إلى المساجد الأخرى، لكن هذه الثلاثة هي الأولى والأفضل والأحق.
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غم عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تستكبروا الشهر استقبالا. الشرح: هذا الحديث رواه هكذا النسائي بإسناد صحيح، ورواه مسلم من رواية ابن عباس، ولفظه: إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. ورواه الترمذي ولفظه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دون غيابه فأكملوا 30 يوما.
فإن حالت دونه غيابة
فأكملوا 30 يوما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، الغيابة السحابة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فاقدروا 30، وفي رواية له: فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية: فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا 30. هذه الروايات كلها في صحيح مسلم. وفي رواية البخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإذا غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته، واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال أحمد بن حنبل: وطائفة قليلة معناه ضيقوا له وقدروه تحت الحساب، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم
تحت السحاب.
وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم. وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة: يقال قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره بضمها وكسرها، أقدره وأقدره بضمها وكسرها، وقدرته بتشديدها، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي وغيره: ومنه قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون.
واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة، فأكملوا العدة 30 واقدروا له 30، وهي مفسرة لروايتي فاقدروا له المطلقة. قال الجمهور: ومن قال بتقدير تحت السحاب فهو منابذ لصريح باقي الروايات وقوله مردود، ومن قاله بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتبها الشهر هكذا وهكذا الحديث. قالوا: ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار. فالصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الحديث السابقة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن غم عليكم معناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غمي غم وغماء وغمي بتجديد الياء والميم وتخفيفهما، والغين مضمومة فيها، ويقال غبية أو غبية بفتح الغين وكسر الباء. وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته، المراد رؤية بعضكم، وهل هو عدل أم عدلان فيه الخلاف المشهور والله أعلم. قال أصحابنا وغيرهم: ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله وبعلم دخوله برؤية الهلال، فإن غم وجب استكمال شعبان 30 ثم يصوم، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، غيما قليلا أو كثيرا، ودليله ما سبق والله أعلم. فرع: ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب، وإن نقص عددهما. وقيل معناه لا ينقصان معا من غالبا من سنة واحدة، وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك العشرة. حكاه الحطابي وهو ضعيف باطل، والصواب الأول، ولم يذكر صاحب التتمة غيره. ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ونظائر ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص. قال صاحب التتمة: وإنما خص هذين الشهرين لتعلق العبادة بهما، وهي الصوم والحج.
نعم، فإذا خرج الحجة 29 ما ينقص في ثواب العشر شيء، ولا في ثواب الحج شيء، ولا في كل ما ذكر من الأيام المعلومات والأيام المعدودات. وإذا خرج رمضان 29 ما ينقص في ثواب القيام شيء ولا في ثواب الصيام شيء، فهو كمثل خروج 30 سواء بسواء. شهر عيد لا ينقصان.
ونفعنا به وبكم. قال فصل: وعليك رحمك الله بالخمول وكراهة الشهرة والظهور. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عليه الصلاة والسلام: خص بالبلاء من عرف الناس وعاش فيهم من لم يعرفهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب المؤمن المبتذل الذي لا يبالي ما لبس.
متبذل.
إن الله تعالى يحب المؤمن المتبذل الذي لا يبالي ما لبس.
والمراد بالغني هنا في الحديث قبله المستغني عن الناس الذي لا يسأل الناس، الغني. نعم.
وقال بعضهم: والخفى والظهور وصفان، لكن في ظهور الظهور قسم الظهور. وقال الآخر: قد قال أهل الفطنة إن الخمول جنة. قال فاعلم أن المذموم هو محبة العبد ذلك وطلبه له لا وجوده من غير طلب وميل قلب إليه كما وقع للخلفاء الراشدين وغيرهم من الأولياء والعلماء العاملين. قال الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه ولا تطلبن الجاه يا صاح إنه شهي وفيه السم من حيث لا تدري.
ومن سارنا على طريقة الفقيه المقدم كانوا يحبون الاستتار كثيرا ويفرون من الشهرة والظهور بين الناس، ثم ياب الله إلا أن يظهرهم في مواطن على حدود، ثم ياب الله إلا أن يظهرهم في آخر الزمان على مستوى أوسع في العالم من عنده، لا بطلب منهم ولا باختيار ولا بإرادة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قالوا وفي الظهور بين الناس أنواع من الآفات، والذي يهدم دين الإنسان ويسقطه من ربه محبته لذلك ورغبته فيه وسعيه له، أما حصوله من غير إرادة منه ولا طلب فقد كان ظهور الأنبياء وظهور الخلفاء رجل ظهور كبار الصالحين من دون التفات منهم ولا ميل ولا طلب لتحصيل ذلك. وصاحب الظهور من التعب الذي يلاقيه في الظهور يتمنى أنه خامد، والغافلين من الخاملين يتمنون الظهور، وصاحبه يتمنى يخرج منه، والخارج عنه يتمنى يدخل فيه وما يعرف ما يترتب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال شيخ الفقيه الإمام العالم السيد الفاضل مفتي المسلمين بقية السلف الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه، كتاب الصوم فيه 10 فصول. الفصل الأول في وجوبه. قال الله تعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، معناه لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الفصل الثاني في فضائله. للصوم فوائد: رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات وتكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم حكاية عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضيف. قال الله عز وجل: إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له ريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: إن في الجنة بابا يدعى ريان يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمى أبدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران، وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي. وقوله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام. وقوله أنا أجزي به وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات معناه تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإسدائه. وقوله الصيام جنة معناه الصيام وقاية من عذاب الله. ورفث فاحش الكلام السخب الخصام. وقوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكف عن المشابهة والمقاتلة والمقابلة. وأما قوله لخروف فم الصائم يطب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ففي الكلام حذف تقديره ولا ثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة والأخرى فلجزاء الله إذا أجزاه. وقوله يدعو شهوته وطعامه
إذا جزاه
إذا أجزاه أه؟ إذا أجزاه
أجزاه
يعني صح صومه ولا أه؟ من أجزاه
إذا جزاه من الحق تعالى
أوضح.
يقال جزاء يقال أجزاء في لفظ جزاء نعم.
وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه. ومن آثر الله آثره الله فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة اكتبوها له حسنة فإنه إنما ترك شهوته من جراي أي من أجلي. وأما تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان
أيوة.
فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادته.
ولكن من أجل هذا يذوق فيها الذائق معاني رافعة في شؤون المحبة والصلة الخاصة بين العبد وربه. فيقول من أجلي نقرأ.
وأما تخصيص دخولهم بباب الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في جمعه نفسه فاستوجب لذلك صلاتهم عليه. وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. وأما تكفير الخطيئات فلذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان
عليه. يقول وقد كان مرة سيدنا بلال صائم مقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا واعتذر سيدنا بلال أنه صائم فقال أكلنا رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم أثر المصافحة في القلب والمجتمع. الحمد لله الملك القادر جامع الخلائق لليوم الآخر لا إله إلا هو وحده لا شريك له أرسل عبده المصطفى محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله. ومن اهتدى بهديه وسار في دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل اليدين من جملة الأعضاء التي ينسب إليها كسبه وسعيه وينسب الكسب إليها. قال تعالى فبما كسبت أيديكم وقال تعالى وما عملته أيديهم وقال تعالى بما قدمت أيديكم. كل ذلك لأن لليد دورا مهما في إنجاز أي عمل.
كيف الآيتين ذكر موضعها من السور والأخيرة ما ذكر لها موضع من السورة. قرأ.
كل ذلك لأن لليد دورا مهما في إنجاز أي عمل بل وفي إحداث أي حدث من الإنسان فهي حاضرة معه بحركتها في تمكينه من قضاء حاجته ووصوله إلى مآربه ومسعاه الذي يسعى إليه. لذلك نسب كسب الإنسان وسعيه كله إلى هذه اليد ومن هنا كانت اليد عضوا مهما من أعضاء الإنسان تحتاج من الذي آمن بالحق تبارك وتعالى أن يقيم حركتها في تناولها للأشياء ومسها للأشياء وضربها ووزنها وكيلها ورفعها وحطها وشدها للأمر وإرخائه له وغير ذلك، بأن يكون على بصيرة في كل ذلك وأن يكون متصلا بذلك القلب الذي آمن بأن لكل حركة وسكون مسؤولية ولكل حركة وسكون نتيجة ومصيرا وجزاء. فمن أجل ذلك كله وجب الاهتمام بشأن اليد. آثر المصافحة في القلب: تترتب على اليد أمور كثيرة تتعلق بشؤون معنوية وغيبية، تقوم أيضا في مجتمعات الناس بآثار واسعة واضحة. فمن هنا جاءتنا الشريعة المطهرة بمد اليد لأجل مصافحة المسلمين، وجعل ذلك سببا لأمر يتعلق بالقلب وهو إذهاب الغل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تصافحوا يذهب الغل عن قلوبكم. يذهب الغل عن قلوبكم. بل كل أمر من أمور الجسد والظاهر له علاقة بعالم الباطن والقلب، فهناك أثر بين التصافح بالأيدي وبين تلاقي القلوب وتقاربها. فلأجل هذا جاءت سنة المصافحة، وجاء التنبيه فيها على ذلك الأمر القلبي المتعلق باستقامة المؤمن على طهر في القلب فيما يحمله نحو الآخرين، وهذا يفضي به إلى السلامة التي ينجو أصحابها من الخزي يوم القيامة. ومعنى دعوة الخليل إبراهيم في قرآن ربنا يقول لربه سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد عرفنا في عظمة الشريعة وسعتها ترتيب وتنظيم الحركة في اللقاءات وفي الاجتماعات وفي مقابلة المؤمنين لبعضهم البعض، فجاءت المصافحة بأحكامها وحكمها الندب على الأصل طلبا لذهاب الغل ونشرا للألفة وإشارة من التماسك الحسي إلى تراص وتماسك في صفوف أبناء هذا الدين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وسعيا لنشر حقيقة الصفاء والمحبة والإخاء جاءت المصافحة على هذا الوجه، واعتنى بها الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مصافحة الملائكة للمؤمنين وأثرها: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تشارك بني آدم في هذا العمل الذي ينبني عليه خير كبير مما يتعلق بالقلوب وطهارتها، فيتصافحون معهم وإن لم يروهم، ويحضرون مع المؤمنين مجالس الذكر ومجالس الصلاة. جاء في الخبر مصافحة سيدنا جبريل عليه السلام لبعض المصلين والصائمين في رمضان على وجه الخصوص. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها. وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه. فهي العلامة لتلك العملية عملية المصافحة بعمل أيضا باليد يتعلق بإطعام الطعام وتفطير الصائمين، فقد جاء هذا الحديث في فضل تفطير الصائم. فمن أثر بذله ورغبته في هذه المكرمة وهي تفطير الصائم وأطعامه الطعام يحوز المنزلة السامية التي ربما أكرم بها بمصافحة جبريل وهو لا يراه وهو لا يشاهد شخصه، فتكون المصافحة مع مصافحة بني آدم فأيديهم في أيديهم، ولكن العلامة تظهر وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن صافحه جبريل يرد قلبه وتكثر دموعه.
بعده.
وانظر إلى كسب اليد أولا ببذل المال والطعام لتفطير الصائمين ابتغاء وجه الله شرطية أن يكون الكسب طيبا إذا قال في الحديث من كسب حلال والأمر كله متعلق بكسب الأيدي فاليد التي كسبت المال من الحلال ثم أنفقته في مثل هذه الوجه ثم تفطير الصائم تتهيأ لأن تصافحها يد أمين الوحي سيدنا جبريل وتحصل النتيجة وهي أن يرق قلبه وتكثر دموعه فيخرج من قيد القسوة والغفلة والجمود إلى ذلك الانفساح الإيماني فإذا بالقلب رقيق والعين تدمع من خشية الرحمن جل جلاله قال صلى الله عليه وآله وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غدت عن محارم الله عز وجل وعين سهرت في سبيل الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب دمعة من خشية الله عز وجل فانظر إلى ترابط الأمور بعضها ببعض وما يؤدي كسب اليد ويؤثر على القلب وعلى الجوارح هذا كسب اليد بالتورع في أخذ الحلال خاصة ثم البذل في المحل الذي يحب الله البذل فيه ثم إذا بالملائكة تصافح هذا الإنسان ثم إذا بالأثر في القلب وفي العين أيضا وإذا العين تدمع والقلب يرق ويخشى كل ذلك نتيجة لكسب حسن لهذه اليد فصار شأن اليد شأنا عظيما المصافحة على وجه المودة والإكرام وآدابها يترتب على عمل اليد في المصافحة أيضا المصافحة على وجه المودة والمحبة والإكرام يسبق اليد فيه القلب فيسبق القلب إلى معنى المودة ومعنى الأخوة واستشعار رابطة الإيمان والمحبة ثم تعبر عن ذلك اليد فذلك هو المقصود وعلى أن من أهل الضعف في الإيمان من تسبق مصافحة اليد رجاء أن يتسلل إلى القلب حقيقة المصافحة فيذهب الغل ثم يلتقون وهذه درجة ثانية وهي أيضا من جملة الأدوية والعلاج لهذه الأمراض الخطيرة أمراض شح القلب غل القلب بغضاء القلب شحناء القلب تعالج بواسطة امتداد اليد للمصافحة ولكن من سما فسبق قلبه إلى المصافحة فما تأتي المصافحة باليد إلا تأكيدا وتوثيقا للوصف الحميد الجميل الذي يحل في القلوب ولتلك الرابطة التي جعله الله بين أهل هذه الملة السمحة العظيمة ولأجل كل ذلك كان للمصافحة المقام الكبير قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا
أن يتفرقا وأن يفترقا
على أن يفترقا على أنه إذا صافح الإنسان ذا شيبة في
الإسلام هذا شكل غلط يفترق
على أن يفترق
إما يفترق أو يتفرق
إلا غفر لهما قبل أن يتفرق على أنه إذا صافح الإنسان ذا شيبة في الإسلام أو والدا أو والدة أو ذا علم يستحب له أن يقبل يده مع المصافحة كما كان الحال من هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه الأكرمين رضي الله عنهم وأرضاهم ولقد كان يدخل ثابت البناني على أنس بن مالك فيقول أنس لجاريته جميلة يا جميلة ناولني طيبا ناوليني طيبا أمس به يدي فإن ابن أبي ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي يقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصافحه لهذه الحيثية ويقبل بعد ذلك يده فيستشعر في ذلك أن كفه قد لمس كف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
فكان سيدنا ثابت البناني إذا دخل عند سيدنا أنس يقول ناولنا الكف التي صافحت رسول الله ناولنا اليد التي مست يد رسول الله فيقبله نعم
المحبوب لله بأسمى معاني المحبة ف فكم يفيد على القلب من هذه العواطف من هذه العواطف والمعاني الرفيعة ما يفيد بواسطة تلك النيات الصالحة، كما أن امتداد اليد لمصافحة أجنبيات محرم في الشريعة مهما كان من دون حائل، فذلك هو الأصل، فينبغي اجتناب ذلك والبعد عنه، بل في الخير عنه في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أي من غير المحارم. كل ذلك يبين أن هذه الشريعة في سعتها أحسنت التنظيم لمسألة الحركات وانطلاقة الإنسان بأي عضو من أعضائه، فهو يعبر عن مملكة واسعة بواسطة هذه الأعداء المتصلة بالقلب. وكم ظلم الناس أنفسهم بجهل العلاقة بين الأعضاء والقلب، وبتضييع بضاعة القلب الغالية التي بها تكسى حركة الأعداء بهاء وجمالا وقدرا وشرفا وكرامة. فالانطلاق مع الغفلة في هذه الحياة يؤدي إلى فساد كثير من خصائص الحركات وخصائص الانطلاقات بهذه الأعضاء. لأجل ذلك كان تذكر الإنسان لسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام مربوطا بمعنى القرب من الرحمن وبمعنى مصالح العباد والأمة، له الأثر الكبير في تتويج حركاته بغلاء وقيمة مخصوصة. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالمصافحة التي تبث بها الألفة والأخوة والمحبة ويرفع بها الغل والشحناء. اللهم ثبت أيدينا على الاستقامة على ما يرضيك، واجعلها لا تقدم لنا إلا ما يسرنا عندما نلاقيك في يوم المآب يا رب الأرباب يا كريم يا وهاب. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وكان واحد بأله له مدة طويلة يعالج ما تعالج منها، صادف يومه في سيون أقبل واحد من الصالحين قال كيف حط يدك على علتي، فبمجرد ما وضعها أحس بالشفاء وشفي، فتعجب قال لي سنين أعالج هذا ما تعالجت، قال قبل ما أخرج إلى عندك كنت رأيت النبي صافحته بيدي، فهذا الأثر أثر لي أن العلة كان مصافحتي في الرؤيا للحبيب صلى الله عليه وسلم، فلهذا شفاك الله وعفاك ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا حسن متابعته ويكرمنا برؤيته والحضور في حضرته.
قبل منا ومنكم يا رسول الله، احنا بنفهم نفحات هذا الروح أبقي أمام الله، احنا نقول حسن في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي.
الفاتحة